أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث علاج ضيق الصدر، والحديث هو القسم الأول من أحاديث العلاج حول أن حب الله عز وجل هو أقوى علاج لضيق الصدر والضجر والتبرم والملل. تقدم معنا جانب من الروايات وبعض التوضيح لمشكلة الضجر، يعني ضيق الصدر، هذه المشكلة التي نعيشها بمراتب ونبحث دائما عن حل لها. ستتكفل هذه الأحاديث بدءا من اليوم إذا قدر الله تعالى ببيان العلاج لهذه المشكلة التي إذا تخلص الشخص منها فإنه يستطيع أن يعيش في الدنيا مرتاحا، وإلا فإن القلق والضجر كما مر معنا ويأتي يسلب الراحة في الدنيا وفي الآخرة. قبل أن أبدأ بالعلاج أذكر نفسي والجميع بمزيد من تأكيد الروايات على خطورة هذا المرض، مرض الضجر، أن واحد يكون مش مستقر ويكون متبرما متأففا. تارة بيعبر عن التبرم والتأفف وتارة ما بيعبر، وأحيانا بصير هالحالة دائمة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تضجر، ضجر يعني ضيق الصدر، فيمنعك الضجر من الآخرة والدنيا. وعنه صلى الله عليه وآله يقول لأمير المؤمنين: يا علي، من استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة، أصلا لا يعرف شيئا من الراحة. وعنه صلى الله عليه وآله: أربع تزيد الرزق: حسن الخلق، وحسن الجوار، حسن المعاملة مع الجيران، وكف الأذى، وقلة الضجر. قلة الضجر بتزيد بالرزق. كيف إذا واحد مثلا بظل ينق، بتعبيرنا العام، بظل أنه يطلب يتطلب أنه بدي أريد إلى آخره، واحد ما بيعود يتحمس يعطيه. هذه طبعا من بعيد حتى توضح الفكرة. قلة الضجر تمنع من زيادة الرزق، فإذا ترك الضجر، ترى قلة الضجر يزيد رزقه. أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام: محل الشاهد من هالرواية لا تكن ضجرا ولا غلقا، مسكر هيك منقبض، لأنه الضجر شو بيسوي بالإنسان؟ بخليه يقفل. لكن قبل أن نصل إلى هذه الفقرة في الرواية، الإمام سلام الله عليه بمهد بأمور مهمة جدا وعملية. يقول الإمام الصادق عليه السلام: أنفع الأشياء للمرء سبقه الناس إلى عيب نفسه. انتقد نفسه، مش انه دائما بمقل وبينتقد فلان وفلان وعلتان ومدري شو. أنفع الأشياء للمرء سبقه الناس إلى عيب نفسه. يوم القيامة ما بتحاسب واحدنا ليش فلان هيك، بتحاسب ليش هو غلط. وأشد شيء مؤونة، أصعب شيء إنه واحد يكون شو محتاج وينبغي أن لا يكشف نفسه. وأشد شيء مؤونة إخفاء الفاقة. إخفاء الفاقة فيها رضا بقضاء الله. طبعا إذا واحد كان مشتغل اللي عليه، مش إنه قاعد عطال بطال وبده يصير عنده مصاري، لا، اشتغل لكن ما حصل، يتكيف يقنع ويخفي هذا الأمر، يخفي إلا إذا صار واجب إنه يستدين من أحد. فيقول المؤمنون عادة بالتاريخ الإسلامي نماذج إنه يجتنب الشخص السؤال، ما بيطلب من حدا شيء نهائيا. عدم الطلب يعني واحد عم يحكي مع الله عز وجل وبيشتغل عليه، فإذا كان مقدرا له أن يتعرض لامتحان، بمعنى أنه يعني يتحمل الضغط هون حتى يبين أنه بيصبر ولا لا. أحيانا بيكون في داعي أنه هالولد ما نعطيه مصاري لأنه بتضره المصاري، ما نعطيها الأكل لأنه بتضره. الله عز وجل أحيانا بيحمينا حتى ما نوقع بجهنم، حتى ما نعمل مشاكل، بيحمينا حتى تتقوى إنسانيتنا في مقابل الحيوانية الغرائزية اللي فينا عم تقوى. فإذا كان مقدر له أنه يمر بامتحان بيتحمل ويخفي الفاقة، يخفي الحاجة ما دام لا يجب عليه أن يعبر. بيوصل لمرحلة أنه معرض للموت، للمرض، إلى آخره، أو مثلا عياله ما بيتحملوا، بصير أنه بيطلب بالشكل المعقول. المهم ما نعتبر أنه الطلب سهل، مية الوجه مش سهلة. أحد علمائنا صاحب كتاب السياحة في الغرب والسياحة في الشرق بيقول احتاج إلى مبلغ من المال، فراح بيت المرجع أخذ منه مبلغ صغير مقابل سنة صلاة، لأنه ابنه مريض وبده يعالج ابنه، وراح أخذ سنة صلاة بالأجار بتومان من رئيديش، مبلغ صغير يعني بوقتها. فهو ظاهر انسرق منه المبلغ، بيقول صار عليه سنة صلاة والصبي بعده مريض وما في مصاري. المهم بيقول حسيت انه واجب اني استدين، وكان بيتحاشى يطلب من حدا. شاف شخص بالطريق قال له في عندك تديني؟ قال له والله متأسف ما في. بيقول فعجلت بالمشي احسن ما يرجع يغير رأيه انه يتذكر له شغلي او شيء. مش سهل الطلب من حدا. هي الطريقة السائدة عنا انه بيستسهل او انه بيبسط وين مكان وبيظل يحكي ومن اللي يذل وإلى آخره. هذه حالة تأكل الإيمان أصلا إذا كان في إيمان، وتمنع من وجود الإيمان الحقيقي. في علاقة بالله عز وجل، ويشكي أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وفعلا إذا توكل عليه ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بيقولوا بنزل بالإف بنزل بلا إف، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أحد العلماء بمشهد بيقول كان مشغول بأبحاثه هيك، فلما تخلص الخارجية اللي معهم يجي الخادم يقول له ما ظل عنا شيء، يقول يرفع رأسه هيك يطلع بالإب، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. شوي ندق الباب، ندق الباب، إجا واحد جاب مبلغ، بيقول أخذ منه شيء القليل للمصرف وقال له أعطي الباقي للفقراء. وأشد شيء مؤونة إخفاء الفاق، وأقل الأشياء غناء، أقل الأشياء نفعا شو؟ النصيحة لمن لا يقبلها. ومجاورة الحريص. إن واحد هيك حريص على الدنيا، على التملك، على الجاه، على كذا، واحد جاره. وأروح الروح اليأس من الناس. إذا واحد بهمه رضا الناس وبيعبد الناس ومدرش وبده يكون ظاهره قدام الناس دائما كذا، بينما وله طلب من هذا وطلب من هذا، بينما إذا كان فعلا هو يتوكل على الله عز وجل ويشتغل الشغل المطلوب ويثق بأن الله عز وجل لا يترك عبده. كمان أحد علماءنا الشيخ البافقي اللي أسس الحوزي بقم، يعني هو طلب من الشيخ عبد الكريم الحائري يجي يدرس بقم. الشيخ البافقي كان بالعراق وصار بده يرجع على إيران، ففكر انه بيقول للمرجع يعطيه اجازة بالحقوق الشرعية عيد مصرفه. لما اجت الفكرة بباله تفاءل بالقرآن، فتح القرآن الكريم انه يا ربي مصلحة، طلعت له الآية أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، انه يعني ما انت عبد الله. وقال أيضا الإمام الصادق عليه السلام لا تكن ضجرا ولا غلقا. الغلق مثل كلمة كتف. الغلق شو هو؟ سيء الخلق، كثير الغضب، عسر الرضا، يعني بيزعل دغري وبيطول تيرضى. مين هذا؟ حضرة جنابنا عادة هيك. بدنا نكون واقعيين، حاسب أنفسنا هون حتى قبل ما نتحاسب هونيك. مش كل واحد يعتبر حاله انه قصة ورواية وفتى الاحلام وفتاة الاحلام وهو ما في مثله بالدنيا وهي ما في مثلها بالدنيا، بعدين بتدق روسنا بالحيطان كلها. نحن تربية مجتمعات بعيدة عن الله ورسوله واهل البيت، بعيدة عن الدين، ومنلقط معلوماتنا وثقافتنا وأفكارنا من التلفزيون ومن السينما ومن هون، وأوكي وميرسي، ومخلوطة أفكارنا مثل ما مخلوطة حكيتنا، وأفكارنا مخلوطة مثل ما مخلوط لبسنا. فبدنا نعرف حقيقتنا شو. نحن بشكل عام أخلاقنا مش منيحة وبيسيطر علينا الضجر، ومش كارثي نكتشف هيك، لا، كارثي إنه ما نعالج، الكارثي إنه نظل هيك ونكتشف لا سمح الله وين بسكرات الموت، انه ما عاش في مجال للتعويض والتدارك. لا تكن ضجرا ولا غلقا، مقفل، وذلل نفسك باحتمال من خالفك. والله لو الزوجين او اي اثنين بيعيشوا مع بعضهم بيطبقوا بس هالفقرة، انه يتحمل من الطرف الثاني، يتحمل. بقول مثلا باي بذكروها مثال هذا، انه باي بيشوف ابنه تزوج، بروح لعنده بيقول له عندك ورقة وقلم ومحاية؟ قال له لا. قال له روح جيب. راح جيبهم، قال له اكتب، كتب وامحي، محى، بعدين اكتب مرة تانية وامحي. ابوي شو بدك انت؟ شو بتقصد؟ قال له لما المحاية تظل شي؟ قال له لا. قال له إذا ما بتتحمل من مرتك ومرتك ما تتحمل منك، ما بتمحي، ما بتعتبر أنه في تسامح، ما بتمشي حياتكم. إذا كان كل ما صار في سوء تفاهم وحساسية بدنا دقة وعصور نوقف عندها، إذا أكيد بدي وصل للضجر ولسوء الخلق وللطلاق، وإذا ما صار طلاق ممكن يوصل للاكتئاب ويمكن يوصل للانتحار. ليش؟ لأنه ما عرفنا نتعامل مع المسائل. الشيء المهم أنه واحدنا يعتبر حاله أنه إله مرجع، يعني هو إله صاحب الله عز وجل يحكي معه وين ما كان، وين ما كان. الله سبحانه وتعالى بيقلنا إذا واجهتك مشكلة شو الحل؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طيب، وذلل نفسك باحتمال من خالفك. إلى آخر الرواية. الآن الشيء المهم هذا المرض الضجر ضيق الصدر ما هو علاجه؟ العلاج عبارة عن عدة أمور. الأمر الأول وهو محل حديث اليوم، تصحيح العقيدة وبناؤها على أساس حب الله عز وجل. ثانيا معرفة آثار الذنوب واجتنابها، هذا بيجي عنا حديث إن شاء الله مفصل. ثالثا محاربة الكسل. رابعا التصبر، أي تكلف الصبر والتدريب عليه. حول العلاج الأول والأساس لمشكلة ضيق الصدر والتبرم والضجر عدم التحمل، حول هذا الأمر شو المقصود بتصحيح العقيدة؟ يعني أنه الإنسان مؤمن بالله عز وجل، لكن قد يبني إيمانه بالله، قد يبني تدينه على أساس الاعتقاد بالله عز وجل فقط. المطلوب مش بس الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى، مطلوب الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى والأوجب حب الله عز وجل. يعني بدنا نبني تديننا على الحب مش على مجرد الاعتقاد. واحد بيقتنع بشخص انه هذا آدم ومعقول وهيك بس ما بيحبه. اعتقادنا بالله سبحانه وتعالى مجرد اعتقاد مش كافي، الله عز وجل أوجب حبه. قل إن كان آباؤكم الآية 24 من سورة التوبة، أبناءكم أخوانكم أزواجكم عشيرتكم مساكن ترضونها تجارة تخشون كسادها أموال اقترفتموها أحب إليكم من الله ورسوله. يعني لازم يكون حبنا لله عز وجل أكثر من حبنا لهي القائمة كلها. شو معنى أنه واحد يكون تدينه مبني على الحب؟ بكل وضوح وبساطة أنه واحدنا يسأل حاله عن جد بحب الله عز وجل، ممكن نتفاجأ أنه معقولة هالسؤال بينسأل؟ نعم معقولة، لأنه واحدنا إذا دقق بشوف حاله بحب زيد وعباد أكثر من الله بألف مرة، بشوف حاله بحب الأكل الفلاني، الدخان، القهوة، الأرجيلة، الظهرة. الحب حب يا قلب، حب الله مش مجرد حكي وادعاء. طيب إذا واحد مش عاشق وعشق، يعني ما كان في حب صار في حب، كيف بصير؟ فينا شيء هيك خيط من خيوط الحب لله عز وجل بيظهر بسلوكنا. يعني مثلا بمجرد ما نفكر بالصلاة نصير نحب أن يجي وقت الصلاة، ننتظر الصلاة بفارغ الصبر كما كان ينتظرها رسول الله صلى الله عليه وآله ولو بحدنا بحسبنا، لأنها موعد مع الله عز وجل. طيب مش كل حبيب يحب أن يجلس مع حبيبه، وإذا صار يحكي حبيبه بظل هو يسمع منه. مش الحبيب إذا إجا اللي بيحب شخص إجا رسالة من شخص بظل يقراها وبظل يطلع فيها، بأن نحن عنا رسالة، كل واحد منا عنده رسالة من الله عز وجل اللي هي القرآن الكريم، ونادرا ما نطلع فيها، وإذا قرينا منصير نفكر بآخر السورة شو هالحب هذا. كل واحد بحب التاني بحب اللي بيحبه. طيب نحن منحب الله عز وجل وكل اللي بيحبون المستحبات، ما مستحبات يا شيخ شو بدنا فيه، خلينا نقوم بالواجب، شو هالحب هذا؟ عاد هيك في عنا قلق وضجر. كيف إذا واحد مثلا بعده مش مقرر مصيره، مش عاشق بيكون طيار وضعه هيك، مش انه والله ما عنده هدف معين ومواعيد وخصوصيات واهتمامه. وحدنا اللي ما بيحب الله عز وجل بيعيش هذا الضجر، بيعيش هذا التشتت، هذا الضياع، لأنه لا يأوي إلى ركن شديد. عاد هيك أنا بتشوفوني بقول وبتسمعوني، عن جد لما بشوف واحدة منهم هؤلاء ختيارية أهل بلادنا أو واحد من ختيارية أهل بلادنا، واحدهم بيقول يا حبيبي يا الله، بس بيقولها بشكل بيتمنى واحد يكون عنده حب لله عز وجل مثل هذا الشخص. طيب الأمهات مضرب مثل بالحب، بيقدر الأمهات يعرفوا شو معنى أنه حب أولادهم يخليهم يعرفوا شو معنى حب الله عز وجل. أصلاً قيمة كل شخص بمقدار ما في قلبه من حب لله عز وجل. القلب حرم الله، فلا تسكن حرم الله غير الله. نحن شو حاطين بالقلب؟ كل شيء إلا الله. منفكر بحالنا مش أكثر ما منفكر فيه، أصلا منفكر بحالنا وما منفكر فيه. بنحاول نتملص مثلا انه والله واحد واجب عليه انه يعيد هالصلاة، بيقول لك واجب فيش مجال هيك، او مثلا واجب عليه يدفع خمس انه فيش مجال. حاول نتملص. طيب فاذا قد يبني الشخص تدينه على اساس الاعتقاد بالله، بيقول لك انا عندي دليل وبرهان ومعتقد بالله عز وجل. منيح، هذا مطلوب، لكن ما بيكفي. الله عز وجل اللي بنعتقد فيه بنحبه ولا لا؟ يا قلب أصدقني، هيك واحد يقعد معه بينه وبين نفسه، أنا عن جد بحب الله سبحانه وتعالى، دخيلك يا رب، طيب أنا إمتى عم بفكر فيك؟ ما أنا عم بنساك على طول. مطلوب أن نبني التدين على أساس الحب. إذا عمر حب الله القلب، شو بصير بالإنسان؟ انشغل عمن سواه. اللي بيعشق شخص ما بيقعد يفكر بغيره. الأم اللي بتحب ابنها حبه يشغلها عن كل شيء. طيب يصبح المحب، اللي بيحب الله عز وجل، يصبح مستعدا لتحمل التعب والمشاق لتحصيل رضا الله عز وجل. هذه الأم اللي كانت قبل ما تتزوج وتصير أم عندها الفيئة بالليل من أصعب ما يكون، صارت شغلة وقصة ورواية، لأنه صار عليها مسؤولية. لماذا يتحمل المحب لله عز وجل التعب والمشاق لتحصيل رضاه؟ لأنه سبحانه وتعالى الحبيب الذي عمر حبه القلب واستولى على الحنايا والفؤاد. يحب الله سبحانه وتعالى، يقوم بيصلي صلاة المحبين، بيدعو دعاء المحبين، بيتواضع للناس تواضع المحبين لله عز وجل، لأنه حبيبه الله عز وجل بده أن واحد يكون متواضع. حبيبه الله عز وجل بيحب المتواضعين وبيكره المتكبرين. حبيبنا الله سبحانه وتعالى بيحب المتسامحين وبيكره اللي بينقره وبيجادله. فصير واحد يجتنب هالأمور لأنه الله سبحانه وتعالى ما بيحب. حب الله بيكون حاضر بكل زاوية من زوايا حياته، تصرفاته مع الآخرين، تفكيره بينه وبين نفسه. بحس حاله بده يتكبر، بيوضع حد لحاله. حبيبي الله ما بيحب المتكبرين، وأنا مين حتى تكبر بين يديه. طيب من خصائص حب الله عز وجل، إذا واحد وجد في قلبه حب الله، شو البركات اللي بتصير فيه؟ أولا حب الله تعالى يقوي القلب، ويملأ النفس اطمئنانا وسكينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كيف بيأنس الولد هيك بحضن أمه يطمئن؟ إذا واحدنا بيحب الله عز وجل عن جد ولجأ إليه فعلا ملأ قلبه حب الله سبحانه وتعالى، بحس واحد بالسكينة والطمأنينة. حب الله تعالى ينشر السرور والأنس والبهجة في النفس والمحيط والعالمين. يعني هلأ مقدار من العطر من المسك مثلا خليه هون بينتشر، مش هيك رائحته؟ وحب الله عز وجل إذا كان موجود بمكان ما بينتشر بالدنيا كلها، بتشوف بركاته هو هون الشخص وبيحب الله عز وجل، بس بيشوف مثلا هالمآسي اللي عم تصير بفلسطين، المآسي اللي عم تصير باليمن، بورما، بغيره، لين القلب اللي هو من تجليات حب الله عز وجل بيخليه يعيش هالآلام كلها. حب الله عز وجل أسرع من الضوء وأضوأ، وأقوى نفوذا من الهواء النقي والنسيم العليل. من الماء حياة كل حي، مش هيك؟ ومن حب الله الماء وحياة الماء. الماء والهواء والنور من فيض حب الله عز وجل وسنا. سؤال: كيف نقوي حب الله تعالى فينا؟ الجواب: أولا الإكثار من قراءة الأدعية حول حب الله عز وجل، مثل مناجات المحبين، نكثر من قرايتها. أول شيء يمكن عم نقراها وتركي ما بنفهم منها شيء أو شو مقصود، بالتكرار بصير شوي تنفتح رموزها. والله عز وجل بيعطي إذا واحد عن جد ناوي بيصدق بالطلب، بيعطي بصير يفهم معانيه. طيب الأدعية حول حب الله عز وجل، مش بس الأدعية اللي فيها لفظ حب الله مثل مناجات المحبين، من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا. الأدعية حول حب الله بتشمل مثل مناجات الشاكرين اللي فيها شكر لله، اللي فيها تهليل لله، حتى كلمة استغفر الله. استغفر الله بوعي بتدبر فيها مخزون حب. فكل الأدعية اللي بتقوي حب الله عز وجل بدنا نكثر من قراءتها ولو مطالعة. مطالعة أصلا المؤمن لازم يخلي باله أنه بده يقرأ كل الأدعية مطالعة، وفي قسم لا بيدعي بأوقات اللي بده يدعي بصيغة الدعاء، والباقي عم بيطالع بده يطالع كل كتب الدعاء. طيب ثانيا بالإضافة للأدعية حول حب الله تعالى بشكل مباشر وغير مباشر، بده يهتم الشخص اهتمام كبير بالفقرات اللي بتمر بالأدعية حول حب الله عز وجل، كذلك بالروايات اللي حول حب الله وفيها هيك تعابير مؤثرة. مثلا سيدي عن الإمام الصادق عليه السلام رواية: سيدي أنا من حبك جائع لا أشبع. أو مثلا بالأدعية عن الحب لكن بشكل غير مباشر: فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيما منك علي يا رب. هي بتقوي حب الله عز وجل بس ما فيها لفظ حب، لذلك قلت أنه بشكل غير مباشر. وفي عنا بشكل مباشر مثلا بالفقرات الملحقة ب دعاء عرفة لسيد الشهداء سلام الله عليه: وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. مش إذا واحد بهالناس ما بيعرف يعشق لازم يصير يعني يدبر حاله من شو هيك بيقولوا، وأنه بصيروا يتعرضوا للبعض يشوفوا بعض وتظهر هالبنت ما بده يجيها كيف بده يشوفها نصيب. هذا الحب، هذا العشق الحقيقي هون، هذا اللي لازم واحد يتعرض له. وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. بالمناسبة بين قوسين يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن قلوب العشاق من الناس اللي بيعشقوا بعضهم، فبيقول تلك قلوب لم تذق حلاوة حب الله فابتلاها بحب غيره. مش معناها انه الناس صار يكرهوا بعضهم، يعني الرجال يكره مرته والمرأة، ابدا، معناها الحب بده يكون متفرع على حب الله عز وجل. يعني هي بتحب زوجها لانه يطيع الله، اصلا ما فكرت تتزوج منه الا لانه بيصلي ومتدين وبيعبد الله عز وجل وبقلبه في حب الله ورسوله واهل البيت، وهو كمان بيتعامل معه على الاساس. يعني خلاصه الزوج مقدار حبه لله وطاعته له، وخلاصة المرأة هيك. فلو فرضنا أنه واحدهم لقى التاني مش متدين شو بيسوي؟ هون إذا بيحب الله عز وجل بيشتغل لمصلحة عبد الله، يتفانى في الدعاء والأعمال الصعبة والشديدة، صوم وصدقات وذبائح إذا بيقدر طبعا، وإذا ما بيقدر إلا على الدعاء، الدعاء يدعو له مش بيدعي عليه. العجيب إنه صار عنا بس صير مشكلة بين اثنين بصير يدعوا بعضهم، وبيلاقوا حواليهم مين يفتن يوغر صدر هذا على هذا، وبالعكس. لا، مفروض إنه الزوجين بدن يحبوا بعضهم حب شديد متصل بحب الله عز وجل، لأنه الله عز وجل بيأمر بهذا الحب والطاعة. والعلامة انه متفرع على حب الله انه يقف عند المعصية، يقف عند المعصية مش بالخروج الى معصية من قبيل الهتك وما شابه، وانما البحث عن حل. والحل منين بيجي؟ من حلال المشاكل سبحانه وتعالى، القلوب بيده. طيب، الامر الثالث بالطريق إلى معرفة حب الله، لحد هلأ قلت قراءة الإكثار من قراءة الأدعية اللي بتحكي عن حب الله عز وجل بشكل مباشر وغير مباشر. ثانيا، الإكثار من فقرات موجودة بالأدعية بالروايات. هالفقرات بتشكل مفاتيح، مفاتيح يعني واحد لما عم يجرب مفاتيح وفتح معه مفتاح ما بيكبه، بيخليه وبيحط له علاقة لحاله. واحدنا عم بيقرأ بالدعاء مثلا مرأت معه فقرت وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيب، حركت شيء بقلبه أبي حافظها، يكثر من قراءتها ولو أنه هيك رايح جاي وعنده وقت عم يذكر، بيقول وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيب، بصير تترسخ بقلبه أكثر. ثالثا، معرفة الصفات التي يحبها الله عز وجل والعمل على الاتصاف بها من قبيل التواب. الله بحب التوابين، يعني كثير التوبة، فبصير واحد يكثر من التوبة لأنه هي شغلة الله بحب. ومر معنا أحاديث طويلة حول الأمور اللي بحبها الله عز وجل، وبالقرآن الكريم إن الله يحب 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 موجود كثير. إذا نحن على علاقة دائمة بالقرآن الكريم تمر معنا الآيات. رابعا، معرفة الأعمال التي يحبها. ثلاثة كان شو؟ معرفة الصفات اللي الله بيحبها. هلأ رابعا، معرفة الأعمال اللي الله سبحانه وتعالى بيحبها. أول الشغلتين، معرفة الصفات اللي الله بيحبها ومعرفة الأعمال اللي الله بيحبها عز وجل، بحاجة إلى بعض التوضيح. أولا، حول معرفة الصفات التي يحبها الله عز وجل، الحديث طويل جدا ومتشعب، وقلت مر بسنوات عديدة عدة أحاديث حول حب الله عز وجل، لكن أكتفي هنا بذكر آيتين حول شو؟ حول الصفات اللي الله سبحانه وتعالى بيحبها. الآيتين 134 135 من سورة آل عمران. هلا رح أرجع أقراهم، بس أول شيء بقول شو ورد فيهم، شو هي الصفات الواردة بالآيتين. الصفة الأولى الإنفاق في السراء والضراء، ما معه إلا أقل القليل، هو بيطلع شيء جدا ولو جزئي من هذا أقل القليل وينفق. أو أنه مثلا والله بشوية أكل هيك يعني بيصدق فيهم لفقير مع حفظ ما يوجهه، ينفق في السراء والضراء، دائما بده يحمل هم غيره، بيكون عم يستعد حقيقة لآخرته. ثانيا كظم الغيظ، وهو محل ابتلاء وحاجة شديدة على أوسع نطاق، كل المشاكل اللي بتنشأ ببيوتنا وبشوارعنا وبمدارسنا ومراكزنا بين بعضنا كلها نتيجة شو؟ عدم اتصافنا بهالصفة كظم الغيظ. إذا واحد بيقول له طيب ما أصبر، خلصنا يا شيخ شو أصبر، إذا لازم ينوضع له حد، وأنا اللي عملته فيه يعني بعض الواجب كان لازم مسح فيه الأرض وإلى آخره، هذا وين؟ وكظم الغيظ وين؟ الله عز وجل بيحب هالصفة. يعني الزوج إذا كان يتصف بكظم الغيظ إذا عنده صفة الله بيحبها، لأجل هالصفة الله بيبارك بالبيت، بيخلي البيت يضوي. المرأة إذا عندها كظم الغيظ كمان هيك. كظم الغيظ واضح مش معناه أنه واحد من جوا ما ينقهر، بينقهر بس بيكظم غيظه، بس إذا كان بيكظم غيظه لأنه فزعان وبيبين على وجهه بيعمل مشكلة، هذا مش كظم غيظ. كظم غيظ أنه لا بدي أقول يا رب صبرني لأنه أنا ما بدي أعمل مشكلة، ناوي حل. هذا الطرف الثاني لقبال الرجال بيقول هيك أول مرة، الطرف الثاني عصب يعني إجت نوبة جنون، فخلينا بمجنون واحد، الشيطان أثر عليه، خلينا مش أنه يعني يصير هو يحتقره للطرف الثاني، لا، لأنه هذا الجنون كل واحد منا بتجي نوبته نوباته، جنون فنون وأشكال وألوان، وإن منكم إلا واردها. اللهم عنا على أنفسنا. ثالثا الآيتين بيذكروا العفو عن الناس، العفو العفو العفو، ليش بنطلب منه عز وجل العفو؟ كيف إلنا عين إنه نطلب منه العفو ونحن ما بنعفي عن بعضنا؟ رابعا تجديد التوبة بعد كل ذنب. طيب نحن بشر خطائين نتعرض للمعاصي بس ما فينا نتوب؟ هنيئا الرواية بتقول طوبى لمن وجد كل ذنب من ذنوبه موقعا بأستغفر الله، تحته أستغفر، استغفار حقيقي. قال تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أحد علمائنا بيقول والكاظمين الغيظ أي المتحملين، فإن كظم الغيظ عبارة عن التحمل، والتحمل بده تحلم، عبارة عن التحلم. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام إذا لم تكن حليما فتحلم، كيف إذا لم تكن صبورا فتصبر. واحدنا بيقول لك أنا ما في أكظم غيظي لأنه ما عندي حلم، الإمام بيقول له تكلف الحلم، هذا معنى تحلم، يعني اعمل حالك حليم، حاول تتشبه بالحليم، لأنه بصير تحاول وتطلب الله عز وجل اللي بيعطيك. طيب هذه بعدين بيقول هذا العالم وعن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام من كف غضبه عن الناس كف الله عنه عذابه يوم القيامة. قليلها إذا واحدنا بده ما يتعذب يوم القيامة شو بيسوي؟ خليه ما يعذب الناس. ما بتحرز هذه إنه واحد يقضي عمره مقرر ما بده يؤذي أحد، ما بده يعارك أحد، ما بده يكون سبب للحزن لشخص، بده يعفي حتى الله يعفي عنه، بده يكف أذى حتى الله عز وجل يكف غضبه عنه. من كف غضبه عن الناس كف الله عنه عذابه يوم القيامة. هذا حول معرفة الصفات، حول معرفة الأعمال التي يحبها الله عز وجل. أيضا الحديث طويل ومتشعب، أكتفي بأمرين. الأمر الأول، الأعمال اللي بيحبها الله عز وجل، كل المستحبات الشرعية أمور يحبها الله. شو معنى مستحب؟ يعني الله بيحبه. طيب في عنا مستحب على نوعين، في عنا مستحب عادي بيقولوا، في عنا بيقولوا مستحب مؤكد. مستحب مؤكد يعني الله بيحبه كتير كتير، مثل صلاة الليل مثلا. وقديش من لطفه ومن حنانه سبحانه وتعالى مخليلنا مجال صلاة الليل فينا نصليها قضاء، ثاني يوم بالنهار صليها قضاء، ومن جلوس 11 ركعة حمد بدون سورة وبدون قنوت إلا ركعتين الشفع والوتر، يعني لأنه في سور متعددة وكذا، طبعا الشفع ما فيها قنوت، لكن نقرأ فيها السور اللي مفترض تنقرأ للمعوذتين، قل أعوذ برب الناس بالأولى والفلق بالتاني، أو قل هو الله أحد بالتنتين. مهم في مستحب مؤكد، هي الأمور بيحبها الله عز وجل كتير. فكيف واحدنا بيقرر أنه بده يصير مثلا متدين وأربعين خمسين سنة صار له بعد البلوغ وهو ما بيهتم بالمستحبات؟ بيقول لك هي مستحبات. الأمر الثاني، أذكر روايات حول أعمال يحبها الله عز وجل. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو هذا العمل اللي بيحكي عنه هون الرسول؟ أكثركم ذكرا لله، بيكون الله بيحبه عز وجل أكثر. يعني كثرة الذكر لله علامة أنه واحد الله بيحبه. إن أحبكم إلى الله جل ثناؤه أكثركم ذكرا له، وأكرمكم عند الله عز وجل أتقاكم له. هذا عن النبي صلى الله عليه وآله، عن أمير المؤمنين عليه السلام، القلب المحب لله يحب كثيرا النصب لله، التعب، إنه بده يصوم، بده يتعبد، بده يمنع نفسه عن الغيبة، فيها تعب بس بيمنع نفسه عن الغيبة لأنه بيحب الله، والله عز وجل حرم الغيبة. والقلب الله عن الله يحب الراحة، فلا تظن يا ابن آدم أنك تدرك رفعة البر بغير مشقة، فإن الحق ثقيل مر. بعد أنا عم بحكي عن الأعمال اللي الله بيحبها سبحانه وتعالى. من جملة الأعمال أنه يتعبد الله عز وجل ويحمل هموم المسلمين. عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أحب المؤمنين إلى الله من نصب نفسه في طاعة الله، يعني أتعب نفسه في طاعة الله، ونصح لأمة نبيه، وتفكر في عيوبه، وأبصر وعقل وعمل عبادي وحمل هموم المسلمين. بعد مين أحب شيء لله عز وجل؟ اللي ما بيقصر بالفرائض. تعرفوا ليش بنهتم بالنوافل والمستحبات؟ حتى تساعدنا على عدم التقصير بالفرائض. إنه لما واحد بيصلي مثلا صلاة جعفر الطيار، بيجي بده يصلي صلاة الواجب بيصليها بإتقان أكثر. لما صلى نافلة الظهر مثلا 8 ركعات، بيجي ل صلاة الظهر بيصليها 4 ركعات، يعني صليها بهيك نشاط وإقبال أكثر. عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الفرائض أهم شيء. بعد 3 أعمال يحبها الله و3 يبغضها عز وجل، شو هي؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا ريت القلب بيسمع وبيعمل بيلتزم. 3 يحبها الله: قلة الكلام، وقلة المنام، وقلة الطعام. 3 يبغضها الله: كثرة الكلام، وكثرة المنام، وكثرة الطعام. بعد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 3 يحبها الله سبحانه: القيام بحقه، إن واحد يقوم بحق الله عز وجل واجباته يعملها، بر الوالدين، التواضع للناس، كف الأذى، الصلاة إلى آخره. القيام بحقه والتواضع لخلقه والإحسان إلى عباده. وأختم بفقرات من مناجاة المحبين. خلينا لما بنقرأ أدعية المحبين نفكر أنه ممكن واحد يبكي لأنه بحب الله عز وجل عن جد، وبكاء الحبيب هيك يعني بالشوق لحبيبه. مرة لا، مرة نحن بيطلعنا نبكي لأنه هذا الحكي غريب علينا، نحن وين هذا الحب؟ وين منبكي؟ لبعدنا عن عوالم الحب. منبكي لأنه قلوبنا مشدودة للمال وللجاه وللأنا، ومش مشدودة لحب الله عز وجل. منبكي لأنه المتدين الحقيقي هو اللي بيحب الله سبحانه وتعالى، شو مبين؟ ما عندنا شيء من هذا الحب. نعم، نشوف انه اذا الدعاء المنسوب للامام السجاد سلام الله عليه، نشوف انه الحديث فيه عن حب الله كيف. إلهي، من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا؟ ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا، أي انتقالا؟ إلهي، فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك. وأخلصته لودك ومحبتك، وشوقته إلى لقائك، ورضيته بقضائك، إلى قوله عليه السلام: وأعذته وأعذته من هجرك وقلاك، وبوأته مقعد الصدق في جوارك، وخصصته بمعرفتك، وأهلته لعبادتك، وهيمت قلبه لإرادتك، واجتبيته لمشاهدتك، وأخليت وجهه لك، وفرغت فؤاده لحبك. ورغبته فيما عندك، وألهمته وألهمته ذكرك، وأوزعته شكرك، وشغلته بطاعتك، وصيرته من صالح بريتك، واخترته لمناجاتك، وقطعت عنه كل شيء يقطعه عنك. اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين، ودهرهم الزفرة والأنين، جباههم ساجدة لعظمتك، وعيونهم ساهرة في خدمتك، ودموعهم سائلة من خشيتك، وقلوبهم متعلقة بمحبتك، وأفئدتهم منخلعة من مهابتك. يا من أنوار قدسه لأبصار محبيه رائقة، وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقة. يا منى قلوب المشتاقين، ويا غاية المحبين، أسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعلني أحب إلي مما سواك، وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك، وشوقي إليك زائدان عن عصيانك. وامنن بالنظر إليك علي، وانظر بعين الود والعطف إلي، ولا تصرف عني وجهك، واجعلني من أهل الإسعاد والحظوة عندك يا مجيب، يا أرحم الراحمين. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة سيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المقاومة الإسلامية عزها الله، الشهداء الأبرار في فلسطين والحشد الشعبي وأنصار الله، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.